الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. كان الكلام في أنه هل يوجد تباين بين الأقل والأكثر في أطراف العلم الإجمالي الحاصل بوجوب أحدهما أم لا يكون بينهما التباين؟ فإن ثبت التباين بينهما فمعناه أنه لا يجري الأصل، أي أصل البراءة، في أي واحد من الطرفين مع وجود العلم الإجمالي. وإن لم يثبت التباين بينهما حينئذ يكون الشك الأقل معلوم بالتفصيل، والشك في الأكثر فالمرجع فيه البراءة. قلنا بأنه هناك رأي من أنه العلم الإجمالي هنا حاصل بين الأقل والأكثر، إلا أنه هنا علم تفصيلي بوجوب الأقل على كل حال. فإذا كان وجوب الأقل على كل حال سواء كان استقلالا أو كان في ضمن الأكثر فواجب على كل حال، فحينئذ انحل ذلك العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي، لأنه ناظر إلى ذلك المعلوم بالإجمالي، لأنه يكون خارجا عنه. حتى تقولون بأن هذا العلم كما استشكل بعضهم على الشيخ الأنصاري من أن المعلوم بالتفصيل خارج عن ذلك، أي لم يكن ناظرا ولا مصداقا لذلك المعلوم الإجمالي، فكيف يوجب انحلاله؟ هنا المعلوم التفصيلي والعلم التفصيلي ناظر إلى ذلك المعلوم الإجمالي ويوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي. هذا هو الذي ذكره. لكنما هنا أثبتوا التباين بالإطلاق والتقييد، قالوا بأنه هنا إطلاق وتقييد، وجوب الأقل استقلالا غير الوجوب الأقل ضمنا. فإن الوجوب الأقل بناء على التقدير الأول أن الوجوب هناك مطلق، بينما الوجوب في الثاني والتقدير الثاني مشروط بإتيان الجزء الآخر، فصار بينهما الإطلاق والتقييد، وبين المطلق والمقيد تباين. أثبتوا التباين عن هذه بهذه الكيفية، وجوب الأقل استقلالا مباين لوجوب الأقل ضمنا. فإن وجوب الأقل استقلالا معناه أن الوجوب لم يكن مشروطا، أي يكون مطلقا، بينما الوجوب على التقدير الثاني يكون مشروطا بإتيان الجزء الآخر. فأثبت التباين بينهما من ناحية الإطلاق والتقييد. لكن ذكرنا بأنهم لهم آراء ثلاثة ونظريات ثلاثة في تفسير هذا الإطلاق والتقييد في البقام، أي في الوجوب الارتباطي. هناك واجب ارتباطي، كلامنا في الواجب الارتباطي، أنه هذا الواجب الارتباطي هل هو 9 أجزاء أم 10 أجزاء؟ وجوب ارتباطي وهناك واجب ارتباطي، كيف نثبت الإطلاق والتقييد في هذا؟ لهم آراء ثلاثة في تفسير الإطلاق والتقييد في المقام. قالوا بأنه الرأي الأول بأن الإطلاق والتقييد في المقام ليس المراد من الإطلاق ومن التقييد في المقام هو الشرطية في الوجود حتى يستلزم الدورة، بل المراد في المقام من التقييد هو أن هذا بالنسبة إلى هذا مخصص، أي أن المراد من التقييد التخصيص، وفرض أن هذا مقيد وأنه بينهما معية، لا بد أن يأتي الأقل مع الأكثر، أن يأتي الأقل بقيد الأكثر، هذا هو مجرد المعية والتقييد لا الشرطية في الوجود. استشكرنا على ذلك، ما هو المبرر لهذا التفسير؟ هل المبرر توحيد المتكثر أم شيء آخر؟ كلا المبررين اللذين ذكروهما في المقام لإثبات هذا الرأي كانا غير تامين، وإن قلنا بأنه يمكن تصحيح هذا على وجه آخر. هذا لأنه الإطلاق والتقييد
أمران يمنحهما المولى بالنسبة إلى الأشياء التي تعلقت إرادته بإتيانها. حينئذ هناك أشياء متكثرة في الوجود تعلقت إرادة المولى بأن يأتي المكلف تلك الأشياء المتكثرة وأوجب تلك الأشياء، فالإطلاق والتقييد يكون بيد المولى، يمنح الإطلاق في مورد وهو في نفس الحال مقيد بالنسبة إلى الآخر. ذكرنا ذلك وتقدم في بحث الإطلاق والتقييد أنهما اعتباريان يعتبرها المولى في مورد ويتعلق بها الوجوب أو غير الوجوب، وسيتضح بعد ذلك أيضا. وإن كان المراد ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أن وحدة الوجوب إنما تكون من وحدة الملاك، الملاك هو الذي يسبب وحدة الوجوب لا شيء آخر في المقام، أنتم تعلمون أن الأشياء المتكثرة في الخارج إذا أراد المولى أن يجمعهما في واحد ويعلق الوجوب على تلك الأشياء المتكثرة لا بد أن يكون هناك وحدة عند المولى، إما أن تجمع هذه وحدة عرضية هي متكثرة بالذات كما في صلاتنا، فإن الصلاة لها ماهيات مختلفة جمعتها بعنوان الصلاة ماهية ومقولات مختلفة، هي بحسب الذات مختلفة ولكن تجمعها وحدة عرضية، هذه الوحدة العرضية إما وحدة اللحاظ أو وحدة الشوق أو وحدة الحب والإرادة أو وحدة الملاك، هذه هي الوحدات العرضية التي تجمع الأشياء المتكثرة بحسب الذات، فهي بحسب الذات متكثرة ولكن بحسب الوحدة العرضية التي تجمع هذه المتكثرة هي إما وحدة الحب، وحدة اللحاظ، وحدة الإرادة، وحدة الشوق، هذه هي الوحدات التي تجمع وحدة عرضية، لا يمكن أن يكون وحدة هذه الوحدات غير وحدة الملاك، لا يمكن أن تكون هذه الوحدات داخلة في الوجوب ومتعلق الوجوب، لأنها طول في عرض في طول الوجوب، لا بد أن تتحقق وجوب ثم حينئذ ننتزع من هذه الوحدات. حينئذ كيف يمكن أن نأخذ الشيء الذي يأتي من ناحية الوجوب في متعلق الوجوب؟ لذلك قلنا في بحث قصد الوجه هناك قلنا بأن قصد الوجه لا يمكن أخذه في نفس الأمر، لأن ما هو الذي يأتي من بعد الأمر لا يمكن أخذه في نفس الأمر، يستلزم الدور حينئذ، هذا هو الذي ذكر في المقام. هذه الوحدات العرضية وحدة الوجوب، وحدة الشوق، وحدة الإرادة والحب، هذه لا يمكن أن تكون داخلة في متعلق الوجوب لأن بينهما طولية ولا يمكن أن نأخذها في متعلق الوجوب، إلا وحدة الملاك، فإن وحدة الملاك إنما يمكن أن يكون هناك ملاك، لا يمكن أن يكون هناك وجوب إلا أنه ينشأ من ملاك، فالملاك لا بد أن يكون ملحوظا ثم يأتي الوجوب ويكون هذا الملاك هو السبب أو المنشأ لهذا الوجوب، فهو طولية بينهما لا إشكال فيه، إلا أن وحدة الملاك هو الذي يكون جامعا لتلك المتكثرات، هذا هو صحيح، فوحدة الملاك إنما يكون هذا سببا في توحيد المتكثر لأن الوجوب ينشأ من الملاك. ففي المقام رأي المحقق العراقي أن الملاك في الأقل يختلف عن الملاك في الأكثر، فلكل واحد منهما ملاكه الخاص حينئذ، فحصل هنا وجوب لوحدة الملاك حينئذ، فأثبت التباين بين الأقل والأكثر من وحدة الملاك حينئذ وتعدد الملاك، هذا هو الذي ذكره المحقق العراقي، لكن استشكل عليه من أنه هذا تكثر الخارج أي الواجب الارتباطي المتكثر في الخارج. ما المراد من هذا التكثر؟ هل المراد من التكثر هو الأشياء الموجودة في الخارج، أي في الخارج ماهيات مختلفة هي متكثرة هذا نريد أن نوحدها؟ هذا مستحيل. وما الإشكال في ذلك؟ الصلاة بما هي صلاة لها ماهيات مختلفة ومقولات مختلفة، وأنتم علمتم بأن المقولات المختلفة متكثرة لا يمكن أن تجتمع في واحد حينئذ. هذه مقولة الكيف، وتلك مقولة الكم، وذاك مقولة الوضع، فمقولات مختلفة مجتمعة في الصلاة. فما المراد من التكثر؟ هل المراد من التكثر في الشيء الخارجي؟ وهذا لا إشكال فيه من أحد من أن الصلاة هي متكثرة من حيث الأجزاء بحسب الماهيات والمقولات المختلفة. وإن كان المراد من التكثر في الذهن، أننا نقول التكثر في الذهن لا يمكن أن يتحقق، لأننا نعلم بأن الحب والإرادة والوجوب هذه كلها صفات نفسية حقيقية ذات إضافة. واضح، هذه الصفات النفسية التي هي حقيقية وذات إضافة لها معروضان، معروض بالذات في الذهن ومعروض بالعرض في الخارج. واضح، كل ما هي ذات الإضافة لها معروضان، علم وغير ذلك، فإن هذه لها معروضان، معروض أولي بالذات وهو الموجود في الذهن، والمعروض الثانوي الخارجي ويسمى بالمعروض العرضي كما عرفتم في البحث الفلسفة والمنطق، معقول أولي ومعقول ثانوي. هنا إنما يكون معروض أولي ذاتي وهو الذي يكون في الذهن، ومعروض ثانوي خارجي. لا ريب ولا إشكال في أن مثل هذه الصفات الحقيقية التي هي ذات إضافة يكون لها معروض وحداني في الذهن، لا يمكن أن يكون متعددا في الذهن، لا يمكن أن تكون متكثرة يكون متكثرا في الذهن. ففي الذهن معروض واحد يتعلق به هذه الصفة الذات الإضافة الحقيقية التي ذات الإضافة، وإن كان بحسب المعروض الخارجي هو واحد متعدد، فالمعروض الذهني الذاتي لا بد أن يكون واحدا، ولا يمكن أن تتعلق الصفة الحقيقية الذهنية بالمتعدد في الذهن. وأما المعروض الخارجي الذي يكون معروضا بالعرض فهو متعدد حينئذ. فما المراد من هذا التكثر؟ هل التكثر يكون بحسب الخارجي بحسب الحقائق المختلفة والماهية المختلفة، بحيث نقول بأن الصلاة ذو أجزاء متكثرة بحسب الماهيات والمقولات المختلفة؟ هذا أمر لا إشكال فيه عند من أحد. وإن كان المراد من التكثر التكثر الذهني، التكثر الذهني بالنسبة إلى هذه الصفات الحقيقية التي هي ذات الإضافة لا بد أن يكون واحدا ذهنيا، أي المعروض بالذات لا بد أن يكون واحدا ولا يمكن أن يكون متعددا. فما المراد من هذه الوحدة التي تقول وحدة ذهنية؟ هذا غير داخل في عهدة المكلف. وحدة خارجية، هذا معروض بالعرض، هذا المعروض بالعرض يتكثر في الخارج ولا إشكال فيه من هذه الناحية. فعناد ذاك المعروض الذهني هو الذي عرض عليه الذهن الوجوب، لا المعروض الخارجي الذي هو معروض بالعرض، فعناد هذا غير داخل في العهدة والتكليف. هذا بالنسبة إلى ما استشكل به على المحقق العراقي رحمه الله. الرأي الثالث، قالوا بأن الواجب الارتباطي الذي له أجزاء مختلفة نريد أن نجمعها في عنوان واحد، العناوين التي تنطبق على المتكثرات لا تخرج عن أحد أمرين وجهين. الوجه الأول أنها انتزاعية من الخارج كالإنسان، عنوان الإنسان المنتزع من هذه الأفراد الكثيرة، عنوان الإنسان جنسا نوعا غير ذلك فصلا، كل هذه إنما ينتزع، هذه العناوين تنتزع من الخارج، هذا لا إشكال فيه أن الخارج هو سبب انتزاع ومنشأ انتزاع هذا العنوان الموجود الوحداني الذي يجمع هذه المتكثرات. وتارة يكون هذا العنوان والمفهوم اصطناعيا يصنعه الإنسان في نفسه، يصنع ويسمى بالمفهوم الاصطناعي أو العنوان الاصطناعي كمفهوم أحد الفردين. في أطراف العلم الإجمالي لما تعلق العلم الإجمالي بأحدهما، هذه أحدهما غير موجود في الخارج، إما هذا وهذا، انتزع الذهن واصطنع مفهوما يجمعهما، حينئذ سماه أحدهما كما ذكرنا في العلم، في بحث العلم الإجمالي. عنوان الكل، الكل هذا ما موجود في الخارج إنما هو أفراد، وإنما اصطنعه الإنسان واصطنع هذا المفهوم ليجمع بين الأفراد وكذلك الجميع ونحو ذلك. فمفهوم وعنوان أحدهما في أطراف العلم الإجمالي، عنوان ومفهوم الجميع، عنوان ومفهوم الكل، هذه إنما هي إن عناوين اصطناعية أيضا ينتزعها الذهن، هذا واضح. ذاك انتزاع من الخارجيات، هذا اصطناعي وله منشأ أيضا، وما يصير بدون منشأ هنا. فهذا المنشأ تارة يكون ذهنيا وتارة يكون شيء خارجي، هذا مو إشكال فيه من هذه الناحية، لكن ما يصطنع هذا يكون في نفسه هذا اصطناعيا ويسمى بالعنوان الاصطناعي والمفهوم الاصطناعي، كعنوان الجميع، كعنوان الكل، كعنوان أحدهما في أطراف العلم الإجمالي، هذا هو الذي يكون في المقام. حينئذ المفهوم الموجود في المقام مفهوم اصطناعي ليس مفهوما حقيقيا مثل ما ينتزع من الأفراد الخارجية، هذا إنسان، إنسان جامع لتلك الأفراد، إنسان الحيوان جامع لهذه الأفراد المتكثرة في الخارج، وكذلك بقية العناوين، هذا واضح. هذا فعنوان لما يأتي في المقام وينتزع هذا المفهوم الاصطناعي، هذا المفهوم الاصطناعي له وحدة ذهنية يريد أن يجعل هذا الواحد الذهني، يجعله في الذهن ليرتب عليه حكما وهو الوجوب. هذا الواحد الاصطناعي هو الذي يجمعه حينئذ ويجعله متعلق الوجوب. ففي المقام إنما جعل هذا الأجزاء المتكثرة في الخارج مفهوم الكل جمعها، مفهوم الجميع جمعها، حينئذ مفهوم الجميع عنوان اصطناعي، مفهوم اصطناعي، مفهوم الكل مفهوم اصطناعي، لأن يكون كله تحقق خارجي في الخارج يسمى كلا أو يسمى جميعا. فحينئذ إنما جمع هذه المتكثرات بعنوان اصطناعي اصطنعه الإنسان لنفسه وسمى هذا بعنوان الكل. الأفراد المتكثرة كلها تحت الوجوب، جميعها تحت الوجوب، هذا عنوان اصطناعي. فعلق الوجوب على هذا المفهوم الاصطناعي، حينئذ هذا المفهوم الاصطناعي هو الذي يجمع بين الأفراد المتكثرة، هذا واضح بلا إشكال. ففي المقام نريد أن نطبق هذا المفهوم الذي يجمع تلك الأفراد المتكثرة في الواجب الارتباطي هو مفهوم الكل، مفهوم الجميع، فجمع تلك الأفراد المتكثرة في هذا العنوان، وهذا العنوان هو الذي اصطنعه الإنسان في ذهنه ليرتب عليه العنوان الذهني، عليه ليرتب عليه الإرادة، ليرتب عليه الحب، ليرتب عليه الشوق، ليرتب عليه الوجوب، هذا واحد اصطناعي جميع كل مفهوم الاصطناعيون صحيح. هذا المفهوم الاصطناعي إنما صنعه لنفسه ليرتب عليه المحمول هناك، أي الوجوب حينئذ أو الشوق حينئذ. هذا المفهوم الاصطناعي في الخارج له تعدد، في الذهن الذي هو متعلق الوجوب شيء وحداني حينئذ، لا يمكن أن يكون متعددا هناك، أنما يكون في الذهن وحدان واحد ليرتب هذه الصفة عليه. الصفات الذهنية لا تمكن، يمكن أن تكون متعددة معروضها تتعدد. التعدد في الخارج، المعروض الذهني لا بد أن يكون واحدا، حينئذ يكون في المقام أنما تتعدد هذه بتعدد المفهوم المصطنع له. الأقل هذا مفهوم، الأكثر هذا مفهوم، تعلق الوجوب بهما فهما أمران متباينان مفهومان منتزعان، إنما يتعلق بكل واحد منهما وجوبه حينئذ، فصار من هذه الناحية إطلاق وتقييد، أو إنه تعدد وتباين في البين. هذه هي الآراء التي ذكرت في المقام. هذا الرأي الأخير قد تبنى كثير ممن تبنى هذا الرأي الأخير في الأبحاث الأصولية، وذكرنا هذا الرأي في الأبحاث الأصولية السابقة في بحث المشتق، هناك ذكرنا في بحث الصحيح والأعم، ذكرنا هناك ذكرنا أن الجامع، ما هو الجامع، ما هو العنوان الذي يجمع، ذكرنا أن الذهن له قدرة خلاقة لأن يصنع عناوين لنفسه حينئذ. هذه القدرة الخلاقة هي التي تجمع المتكثرات، وهي التي تفرق بين المجتمعات، لا إشكال في هذا الأمر. الذهن له هذه القدرة الخلاقية، هو أحسن الوجوه التي ذكرت في جمع المتكثرات والمتفرقات وتفريق المجتمعات والمؤتلفات. كيف نفرق بين المجتمعات والمؤتلفات إلا بهذا العنوان الذي موجود، عنوان ومفهوم اصطناعي يصنعه الذهن، يطبق عليه هذا العنوان عنوان وحداني أو عنوان، هذا عنوان متكثر. فهذا هو أحسن الوجوه في المقام وغير المقام مما ذكرناه في أبحاثنا السابقة. لكن يا ترى أن هذا الوجه والرأي أيضا يفيدنا في المقام، بحيث يجعل الأقل والأكثر من المتباينين، أو أنه لا يفيدنا في المقام؟ فلا بد من أن نطبق الآراء الثلاثة في الأقل والأكثر الارتباطي، أي في الأجزاء الارتباطية والواجب الارتباطي. هذا الذي، أما الرأي الأول الذي كان قوامه في أنه تقييد الأجزاء، قوام هذا الرأي أنه تقييد للأجزاء، هذا الجزء مقيد بإتيان الجزء الآخر، وذاك الجزء متقيد بهذا الجزء، حينئذ ذكرنا أن المراد منه هذا إطلاق وتقييد بمعنى هذا. ما المراد من الإطلاق؟ قد عرفتم في بحث الإطلاق هناك، فسر الإطلاق بعدم لحاظ القيد. الإطلاق مفهومه عدم لحاظ القيد، هذا تفسير. وفسر أيضا الإطلاق بلحاظ عدم القيد، فرق بينهما. ثالثا الإطلاق عدم لحاظ القيد، وثالثا الإطلاق فسر بلحاظ عدم القيد، أي نلاحظ عدم القيد في المقام، هذا هو الذي نقوله. فحينئذ ما المراد من الإطلاق في المقام؟ هل المراد من الإطلاق عدم لحاظ القيد، أم المراد من الإطلاق لحاظ عدم القيد، أي يلاحظ عدم القيد فيه حتى يصير مطلقا؟ فرق بينهم. الأول، إذا كان المراد من الإطلاق لعدم لحاظ القيد، لا يخرج الأقل والأكثر عن مورد العلم الإجمالي والتفصيلي. الأقل والأكثر بناء عليه هو أقل وأكثر، ولا يكون بينهما تباين أبدا. فإن المقيد هو الذي قد لوحظ، أي الأقل، أي الأقل قد لوحظ على كل حال، إما أن لوحظ وجوبه على نحو الاستقلال أو لوحظ في ضمن الأكثر، فحينئذ الإطلاق عدم لحاظ القيد، فمعناه أن الأقل قد لوحظ على كل حال، وجوبه قد لوحظ على كل حال، فإن الأقل إنما هو واجب على كل حال، إما في مستقلا أو أنه لوحظ في ضمن الأكثر، فإن الإطلاق عدم لحاظ القيد، ما لاحظ قيدا أبدا، فعينئذ قد لوحظ الأقل على كل حال، فصار علما تفصيليا بالأقل حينئذ. نعم هذا الوجوب هكذا، الواجب نعم الواجب متعلقه لا نعلم بأنه أقل أو له، هذا غير خارج في خارج عن مبحوثنا، الواجب شيء والوجوب شيء آخر، فحينئذ هنا إذا جعلنا الإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد فيكون الأقل ملحوظا على كل حال، فقد لوحظ إما في ضمن مستقلا أو لوحظ في ضمن الأكثر، فصار الأقل والأكثر ليس من المتباينين، فلا تباين بينهما، علمنا بالأقل لوحظ الأقل على كل حال، وشك بالنسبة إلى ملاحظة الأكثر، فنرجع فيه إلى البراءة. فبناء على تفسير الإطلاق بعدم لحاظ القيد يخرج عن كونه متباينا، الأقل والأكثر لا يكونان متباينين، فهما واحد، إذ لوحظ الأقل على كل حال، ولكن ما شك بالنسبة إلى الأكثر فنرجع فيه إلى البراءة. وإن كان المراد من الإطلاق لحاظ عدم القيد، نلاحظ عدم القيد فيه حتى يصير مطلقا، هذا صحيح أنه يجعل بين الأقل والأكثر التباين، ولكن ما هو داخل في عهدة المكلف؟ نحن نريد أن نثبت ما هو الداخل في عهدة المكلف والمتنجز عليه، هل المتنجز عليه هذا الخارج أو المتنجز عليه هذا الملحوظ في ذهن المولى؟ الذي ينجز هذا هو الذي يكون ملحوظا في ذهن المولى، لا الملحوظ هو الموجود في الخارج، الموجود في الخارج لم يكن داخلا في عهدة المكلف، الذي يدخل على عهدة المكلف وفي عهدة المكلف هو الذي يلاحظه المولى، فيجب عليه إتيان هذا الذي لاحظه، فقد لاحظ هذا المكلف الأقل بقيد عدم الإطلاق، أي الإطلاق بعدم بلحاظ عدم القيد، وهذا سيأتي بيانه أنه لم يكن داخلا في الإطلاق إن شاء الله.